الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. من الشبهات التي ذكرت على دليل الفطرة الشبهة الثالثة، وهي مركبة من مقدمات. المقدمة الأولى أن العلم الحضوري هي تجربة شخصية يعيشها الإنسان مع نفسه، إذ مفاد هذا الدليل، دليل الفطرة، أن هناك علم حضوري لدى الإنسان. ومن الواضح أن العلم الحضوري هو معنى حضور المعلوم لدى العالم. والإنسان عاجز عن أن يشعر الآخرين بهذه التجربة الشخصية. الإنسان لا يتمكن أن يشعر الآخرين بما يعيشه من إحساس داخلي. فبرهان المعرفة هو برهان شخصي يفتقد للقيمة المعرفية، لأنه لا يمكن أن يحاور الآخرين عليه، ماكو مجال. عليكم السلام ورحمة الله. ماكو مجال لأن يحاور الآخرين عليه. جيد، انتبه لي بعد مقدمة حتى أكمل هذا الإشكال. ودعوى أن نترجم هذا الشعور الداخلي الشخصي إلى الآخرين، هذه الترجمة ليست مأمونة وليست مضمونة. فلا يصلح أن يكون دليل الفطرة دليل يكبح الآخرين، وإنما أقصى ما في الأمر قضية ترتبط بنفس الإنسان. هذا حاصل الإشكال. أكرره، الفطرة من شعب العلم الحضوري. العلم الحضوري أحاسيس شخصية داخلية. الأحاسيس الشخصية لا تصلح للحوار. ترجمة هذه الأحاسيس إلى علوم حصولية للتفاهم، إننا لا نطمئن إلى مثل هذه التجربة وهذه الترجمة. فأقصى سقف يفترض لدليل الفطرة أن يوفر للإنسان إيمان بالقضية، أما أن يدخل في حلبة الصراع وعالم الاحتجاج والدليل الذي يكبح الآخرين فليس ذلك. هذا هو حاصل الإشكال. الجواب، أولا، هذا الإشكال مبني على الالتزام بأن دليل الفطرة من سنخ العلم الحضوري. والأزمة مو مختصة بدليل الفطرة، وإنما الأزمة مختصة في ماذا؟ في دليل العلم الحضوري. يعني تمام النقطة أن الأزمة عندنا أزمة علم حضوري، وهذا مرده إلى تجريد العلم الحضوري على الرتبة المعرفية. أننا نعري العلم الحضوري على المعرفة الحضورية، على المعرفة العلمية. فأصل الإشكال الأول مبني على أن الفطرة من شعب العلم الحضوري، وسيأتي منا بعد قليل أن الفطرة يمكن أن تفترض في ضمن نظريات خمسة، واحدة من النظريات الخمسة فكرة العلم الحضوري. فهذا الإشكال مبني على من يدعي الفطرة علم الحضوري. الإشكال الثاني أن العلوم الحضورية لها أمثلة أخرى وهي الوجدانيات، فإن الوجدانيات من الأمور الحضورية. وهل يا ترى، هذا جواب نقدي، أننا نجرب الأمور الوجدانية من المرتبة المعرفية؟ فلا ريب أن الوجدانيات حضوريات، ولا ريب أن الوجدانيات لها قيمة معرفية يمكن الاعتماد عليها. فما يجاب عن الوجدانيات يجاب عن دليل الفطرة. كل ما يمكن أن يكون، هذا جواب نقضي يا أخوان، جواب نقضي وليس بالجواب الحدي. وهكذا غير الوجدانيات كالمشاعر والأحاسيس، أشعر بالجوع، هذا قضية شخصية، تجربة شخصية، ولا يمكن أن أوقفك على شعوري بالجوع، لكن هل معناه ينسد باب التفاهم بيني وبينك في مفردة الشعور بالجوع؟ وهكذا الشعور بالحزن والشعور بالفرح، مجموعة مشاعر، مجموعة أحاسيس، هذه الأمور كلها في خضم مباحث العلم الحضوري. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي يمكن أن يجاب عن هذه الشبهة، سلمنا أن الفطرة دليل حضوري، وسلمنا أن الحضوري قضية شخصية وتجربة شخصية، ومن هذه الجهة لا يمكن أن تكتسب شيء من المعرفية، سلمنا. لكن لماذا الترجمة ترجمة غير صحيحة وغير موفقة؟ ترجمت العلوم الحضورية إلى العلوم الحصولية، يعني ترجمت المشاعر والأحاسيس والقضايا الداخلية إلى مفاهيم. أين الأزمة في هذا؟ لم يقدم صاحب الإشكال، لم يقدم عدم ائتمانه لهذه التجربة، بل بناء على بعض الوجوه من أن كل العلوم البشرية هي في بدايتها لا بد أن تكون حضورية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى العلوم الحصولية. فلو خوّلنا الترجمة في المقام للزم الوقوع في أزمة الصفصطة الحادة جدا. التحقيق أن يقال، راح أرفع من الحديث وأصعد في الموجة، التحقيق أن يقال أن بداية وأصل علومنا هي حضورية، وأن الحصولية هي قضية تأتي متأخرة، صار مبني على أنه العلوم الحسية هي لما تدخل إلى الذهن تدخل على أي نمط من الدخول، لكن تدخل حينئذ تدخل شنو؟ صور في النفس، والنفس، اسمع ليش داعتي، والنفس تمس هذه الصور مسا حضوريا ليس مسا حصوليا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى حديث النفس المسمى بالعلم الحصولي، خلافا لما كان يتصور سابقا أن العلوم الحصولية في عرض العلوم الحضورية، العلوم الحصولية في طول العلوم الحضورية، وكل علم حصولي لا بد أن يسبقه علما حضوريا. وإنما بعدما، يعني المرتبة الأولى من الحركة العلمية هي حضورية، ثم تترجم إلى علوم حصولية. المهم لم ينكشف لنا وجه عدم قبول هذه الترجمة. فإن كانت تقبل هذه العلوم الحضورية إلى ترجمة للعلوم الحصولية فتكون مكتسبة للمعرفية، وتخرج عن كونها قضية شخصية يحوم الإنسان هو ونفسه معها، وإنما تكون الآن احنا عدونا أشعر بالجوع في داخلي ثم أترجم هذا الشعور بالجوع إلى مفاهيم أنقلها إليك، وأنت تفهم أحاسيس داخلية عندي. وين المشكلة في هذا؟ هذه ثلاثة أجوبة على هذا الإشكال، أكرر الإشكال حتى أدخل في جواب بسم الله الرحمن الرحيم. دليل الفطرة من العلوم الحضورية، والعلوم الحضورية تجربة شخصية، وما كان تجربة شخصية لا يمكن أن يرقى إلى مستوى المعرفة، والترجمة غير صالحة في المقام. وقلنا أن هذا مبني على أن الفطرة دليل حضوري، وهو أول الكلام. ثانيا أن التجربة الشخصية ليست أنها فاقدة للمرتبة المعرفية، وإلا يلزم الأحاسيس والوجدانيات والمشاعر والعواطف أيضا لا بد أن نلتزم بذلك، ولا مجال للالتزام به، مثل الوجدانيات والمشاعر والأحاسيس لها مراتب معرفية. ثم لم ينكشف لنا وجه عدم قبول مثل هذه الترجمة، بل الترجمة ها هنا مقبولة، ولو قلنا أن الترجمة غير مقبولة لزم من ذلك الوقوع في الصفصفة. هذه إشكالات هذه الشبهة. جيد، الشبهة البعدية، الشبهة الرابعة. مو
سيد الرسول موضوع الشخصية العلم الحضوري يأتي شخصية وشخصية، شنو مقومات الشخصية اللي تكون أفضل يتيها علم الحضوري، وشنو الدليل على أنه حضوري؟
ما افتهمت. أولا احنا سابقا أشرنا إلى أن دليل الفطرة عند بعض هو علم حضوري، هذا اليوم هم أؤكد عليه أنه دليل الفطرة اليوم عند مطلبين هم راح أركز عليه لعله هم أخذ شيئا ما عن البحث، أنه الفطرة كم رأي فيه موجود، هذا بحث. فبناء على هذا الإشكال مبني على ماذا؟ على أن دليل الفطرة دليل حضوري. دليل الحضوري هو مشاعر داخلية، حضور المعلوم لدى العالم، ومعايشة العالم مع معلومة. هذا الشعور شعور شخصي، مع كل واحد الآن أنا جوعان، أنت تقدر تلمس ظاهرة الجوع مالتي؟
لكن بدنا نتواصل.
شو؟
بدنا نتواصل يعني مشترك وياك بالموضوع.
لا الآن أنا جوعان. ما لي علاقة، أنت أقول لك أنا جوعان مو أنت جوعان، أنا جوعان. يلا.
نعم.
أخليك تشعر بأني أنا جوعان. مو الجوع.
لا طبعاً.
مو الجوع. أنا جوعان. هذه أدعو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جوعان، هذا الشعور الداخلي عندي أنا جوعان. أنت شلون تعيشه؟ أنت ما تقدر تعيش. نعم أنت تقدر تعيش ظاهرة الجوع، أما أنا جوعان ما تقدر تعيشه، فهي قضية مختصة بي مشاعر داخلية مثل الألم. أنا أتألم، أنت لما أقول لك أنا أتألم أنت تشعر بألمي؟ مستحيل تشعر بألمي. أنت أقصى ما يمكن لما أقول لك أنا أتألم أقصى ما عندك من قدرة شنو؟ تتصور مفاهيم الألم. أنا آكل بقلاوة، يعني أنت تأكل بقلاوة؟ أنت تشعر بأني آكل. مو يمك أنت. طب أنت مفاهيم البقلاوة أما ما تشعر هذا الشعور. هذا الشعور الداخلي الذي أنا الآن أعيشه أنت ما تقدر تعيشه. هاي المقدمة الثانية. وجدت المقدمة الثالثة. قلنا المقدمة الثالثة أنه خوف. خلنا نترجمها حتى تكتسب معرفية. وإحنا ليش نريد نترجمها؟ حتى تنال شيئا من المعرفية. قلنا هذه الترجمة غير موفقة. هذا كان الإشكال وأجيبه بهذه الأجوبة الثلاثة. الآن ما دام أنا كان أدخل الشبهة الرابعة، قبل ما أدخل الشبهة الرابعة خل أبين الآراء الذي ذكرت حتى بعد لنحول حوالات إلى مستقبل. ما هي الآراء الذي يمكن أن تذكر في حقيقة دليل الفطرة؟ ما هي الآراء الذي تذكر في حقيقة دليل الفطرة؟ الرأي الأول أن حقيقة الفطرة، أرجوكم التفتوا حتى تبينون الفوارق بين كل دليل ودليل آخر. الدليل الأول هو حالة الاستعداد. الفطرة لون من الألوان الاستعداد، والاستعداد متقوم بالقابلية وليس متقوم بفعلية. الفطرة يعني شنو؟ علم استعدادي وليس بالعلم الفعلي. وهذا العلم الاستعدادي كما سيأتي إنما ينتقل إلى الفعلية عندما تتهيأ شروط هذا الانتقال. أشبه ما يكون أشبه ما الإمكان الاستعدادي الذي قرأناه في علم المعقول. مو قلنا أن البذرة لها استعداد أن تصير ثمرة؟ بأي معنى؟ بمعنى الإمكان الاستعدادي. فشو نريد نقول؟ أن الإنسان مفطور على الإيمان بوجود خالقين، أي أن الإنسان فيه جنبة الإمكان الاستعدادي على أن يكون مؤمنا بالله عز وجل. فسرت الفطرة هنا بأي معنى؟ بمعنى الإمكان الاستعدادي. بمعنى الإمكان الاستعدادي. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني للفطرة، لا، أن الفطرة شأن من علوم العلم الحضوري ويدخل في سياق العلم الحضوري، وهذا غير الاحتمال الأول. أصلا مو من شعب العلم الحصولي ولا من شعب هذا لا من شعب العلم الحصولي ولا من شعب الاستعداد. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الفطرة علم حصولي وليس بالحضوري. إما حصولي بديهي، إما حصولي بديهي أولي أو حصولي بديهي ثانوي. يعني إما أن يكون من سياق من 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 نحوي وعلى وزان الأوليات أو على وزان الفطريات، لأن هم الفطريات هم الأوليات. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، اسمع لي أنا بدك تفرق بين الاحتمال الرابع والخامس. إشكال ثالث هل ذكرته؟ القول الثالث والإشكال الثالث. القول الثالث أن الفطرة من موارد العلم الحصولي، لا الإمكان الاستعدادي ولا العلم الحضوري. ثم أعلم أن العلم الحصولي البديهي قد يكون من الفطريات أو قد يكون من الأوليات. لأن شنو الفرق بين الفطريات والأوليات؟ واحدة قياساتها معها، واحدة ثانية شنو تصورها كاف في ماذا؟ في التصديق بها. بس ما الأوليات سميت أوليات لأنها هي الأول، والفطريات سميت فطريات لأنها تأتي متأخرة. ثانية اثنين بديهيات، أم الأوليات أم الفطريات؟ وجه التسمية واضح. القول الرابع، القول الرابع مبني على نظرية المثل الإفلاطونية وعلى أساس نظرية المعلومات المودعة في النفس من قديم الزمان، نظرية المعلومات المودعة من قديم الزمان يسموها بتعبيرهم العلمي المعارف الشهودية، المعارف الشهودية. واضح هذا؟ هذا الاحتمال الرابع. زين، طبعا صار واضح الفرق بين المعارف الشهودية وبين المعارف الحضورية. بعض الطلبة ما يميز بين المعارف الشهودية والمعارف الحضورية، هناك فرق بين الحضوري وبين الشهودي. الحضوري يحصل مقارنا للإنسان، ما يحتاج أن يكون ميراثا مسبقا، هذا شيء يسموه حضوري كالأحاسيس. الآن أنا أشعر بالجوع. أما المعارف الشهودية هي غير الحضورية. قلت تدير بالك البعض لا يفرق بينهما. أما الشهودية بمعنى شنو؟ معارف كانت قد أودعها الله عز وجل في الذات الإنسانية عندما كانت النفس تحلق في فضاء التجرد، إذ النفس كانت قديمة وبقدمها. النفس قديمة يعني شنو؟ النفس قديمة يعني شنو؟ يعني المعلومات قديمة. النفس قديمة ما عندنا احنا، النفس والمعلومات شيء واحد. النفس قديمة يعني شنو؟ المعلومات قديمة، والمعلومات كانت مشهودة في قديم الزمان، ثم بعدما حبست النفس في قفص البدن نست النفس تلك المعلومات. ومن هنا عندما يصير معرفة في الحقيقة استذكار لتلك المعلومات، نظرية الاستذكار، المسمات بنظرية الاستذكار. هذا احتمال آخر. احتمال أخير، ماكو مانع بالتسمية، احنا ما عندنا أزمة تسمية، تعدد ماهيات بلا ريب. ها هنا عندنا ماهيتان، لذا المعارف الشهودية هي حصولية وليست حضورية. معلومات يعني مفاهيم أودعت في النفس. أما العلم الحضوري شنو؟ نفس المعلوم، مو صور مفاهيم. فرق بين نظرية الشهود وبين المعرفة الحضورية. المعرفة الحضورية حضور المعلوم لا مفاهيم المعلوم لدى العالم. أما المعارف الشهودية حضور المفاهيم والصور لدى العالم. هذا الفارق بينهم. نعم، شو واحد يقول اصطلاحا انا خل اعبر الحضوري اعم من هذا وذاك، وش هذا بعد اصطلاح؟ لا ما يعرفه، لا لا غلط هذا، اذا عرف بهذا التعريف فهو غلطه. لا، كيفما كان احنا الان به، ولذا العلوم الكشفيه عندنا بحث. لا مو متفق عليه. لا 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 ليس متفق عليه. ان النظريه المعروفه في الشهودات العرفانيه هي مو حضوريه. هذا رايه. الراي الاخر كل على اساس المثل الافلاطونيه ونظريه الاستذكار، وان النفس عندما تطهر تستذكر المعلومات لا انها تخلق معلومات، وتبقى في شعب العلم الحصولي مو في شعب العلم الحضوري. لذا العلوم الحضورية شيخي لا تقبل الخطأ، مو شي قالوا؟ لأن حضور نفس الشيء لدل هذا. أما العلوم الحصولية فقال الكشف والشهود ما هو الميزان على صحته. لما نقول ما هو الميزان على صحته يعني شنو؟ يعني عندنا نفترض من العلوم الحصولية، وإلا لو كان من العلوم الحضورية لما صح هذا التساؤل. فهم تسأل التساؤل بعد الفراغ على أن العلوم الحضورية لا تتحمل الخطأ، لأنه يعيش في متن الواقع، ومن يعيش في متن الواقع لا فرض العلم الحضوري شنو؟ أعيش في الواقع. وكيف يمكن لشخص يعيش في الواقع أن يخطأ وهو عايش في الواقع؟ وهو عايش في الواقع. نعم، العلوم الحصولية ولو كانت كشفيات تقبل الخطأ. فإذا عندنا بحث، هل الكشوفات الذي يعيشها العارف هل الكشوفات دائما مصيبة للواقع أم لا؟ هذا معناه أننا بنينا في مرتبة سابق على ماذا؟ على أنه علوم حصولية. لو كنا نبني على أنه علوم حضورية كان هذا السؤال باطل غلط، ما يمكن أن يسأل.
أقوى سيئة هو كلمة يجاوبون على حضورية، يقول أن الحضور الكشف مو أنه قابل للخطأ، إذا ثبت أنه كشف الحضور غير قابل، ولكن
هذا رأي على الترجمة. لذا حول على الترجمة، هذا على هذا أقول المسألة خلافية، ليست المسألة اتفاقية، أسلم، بس المسألة خلافية. كيفما كان، الآن بقطع النظر عن الألفاظ، الآن حقائق واقعية ممتنع أن أفترض حقيقتين؟ تارة أفترض أنه الواقع يحضر عندك، ومرة أقول إني قد زرقت بمفاهيم مسبقة. هذا مستحيل؟ لا، ممكن. وهل هناك اتحاد بين هذا وذاك أم أنهما بينهما البينونة؟ ما أدري شو أسميه، أول أسميه شيء وثاني أسميه شيء، مو يم الأسماء. أزمتي مو أزمة أسماء، حتى أنت تجي تقول لي أنه كيف سمي هذا؟ حقائق. أنا المهم الآن أمس الحقائق، ها هنا حقيقتان لا حقيقة واحدة، هذا الفارق. القسم الخامس لا، هو علم حصولي يحتاج إلى استدلال، لكن بعض الاستدلالات هي استدلالات خفيفة لا تحتاج إلى عناية فائقة، فهي تدخل في شعب العلم النظري وليس بالعلم، لأنه يحتاج إلى فكر، لكن مو فكر معقد. هذا القسم الخامس، أن الفطريات هي علوم حصولية نظرية لكن متوقفة على ماذا؟ على استدلالات خفيفة، على استدلالات خفيفة. هذا القسم الخامس، هذه حقيقة العلم الفطري. أكو خلاف في حقيقة العلم الفطري، هذه خمسة أقوال هي المهمة في العلم الفطري. الأمر الثاني أترك إلى خير، وهو أقرب الآن دليلها بعدين حتى أرجع للشبهات. أنا لحد أن ترى كل ما ذكرت من تقريبات للدليل الفطرة كان هو عبارة عن شنو؟ الاستئناس مع ما يقولونه. أرد الآن أتبنى النظرية التقريب الفطري، لحدها ما تبنيت، لحد هذه اللحظة ما تقدم مني سابقا كان هو أجواء استئناسية مع دليل الفطرة حتى تستأنسون. الآن راح ننطي قالب علمي لدليل الفطرة حتى نفهم الإشكالات البعدية شلون، لأنه أنا بعدين راح أجي أقول دليل الفطرة أنا عندي ثلاث محاور لابد أن أؤمنها. المحور الأول أن الإنسان يملك في شخصيته بعد يسمى الفطرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لابد أن يكون يا أخوان ميزوا بين هذه الثلاثة أيضا، هذا هنا يجد أرباط. سلمت أنه عند الإنسان فطرة، لكن هل يكون عنده فطرة بوجود خالق لهذا الكون أم لا؟ هذا سؤال ثاني. السؤال الثالث، هل أن الإنسان مودع على أن يملك فطرة على أن الخالق لهذا الكون هو الله؟ هذا ثلاثة، يعني ثلاث محاور. ليس أصل جهاز الفطرة، الفطرة على وجود خالق، الفطرة على أن الخالق هو الله عز وجل. الخالق هو الله عز وجل، لأن ثلاثة احنا وين ده ندعي دليل الفطرة؟ ياهو ندعي، والذي ياهو الذي يجدينا، وهدفنا منه ربي الملحد، مو احنا كل هدفنا الان من الخصم لنا الملحد. ملحد ماذا؟ ينكر اصل الفطرة ام ينكر الفطرة على وجود خالق لهذا الخلق، ام ينكر على وجود الذات الإلهية؟ هو يقبل اكو خالق لهذا الخلق، لكن يقول انا مفطور على ان افترض خالقا، انا مفطور على وجود خالق لهذا الخلق، لكنه المادة الأولى هي الخالقة، فأنكر الفطرة بشعبتها الثالثة. هذه ثلاثة أنحاء لا ينبغي الخلط بين هذه الأنحاء، ومدعي الفطرة أي شيء يريد أن يثبته. الثلاثة معا، بعض الثلاثة هذا نتحدث عنه، والحمد لله رب العالمين.